أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيب الله المصطفى محمد وعلى آله الهداة الميامين المنتجبين. لازلنا نتحدث حول أحكام صلاة الجماعة، وهل يجوز أن نقيم الصلاة الناقلة في الجماعة أم لا؟ المشهور أن صلاة الصلوات الناقلة لا يمكن أن نقيمها بالجماعة، ولكن هناك من ذهب إلى العكس، قال كل نافلة يمكن أن تقام جماعة كما الفرائض. واستدلوا بأدلة، هذه الأدلة في الحقيقة أكثرها مؤيدات، إنما الدليل الأهم في سياق حديثهم بعض الأحاديث. هذه الأحاديث فيها نوع من الدلالة، ولكن إذا قسناها بالأحاديث النافية التي دلت على عدم جواز صلاة الجماعة في النوافل، ترى أن هذه الأحاديث ممكن تفسيرها بتفسير آخر. دلالتها وحدها دلالة لا بأس لها، فيها ظهور، ولكن مع جمع الروايات بعضها إلى بعض لا بد أن نتصرف في دلالة طائفة أو أخرى حتى نجمع، لأنه أحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام نحن ننظر إليها وكأنها حديث واحد من شخص واحد في مجلس واحد. بهذا الأسلوب نحاول أن نجمع بين الأحاديث المختلفة. وأما إذا أردنا أن نضرب حديث بحديث فهناك تبدو حالة من التناقض والمعارضة بين الأحاديث. سنقرأ الأحاديث وإن شاء الله نقيسها بتلك التي دلت على عدم جواز صلاة نافلة، ولكن المؤيدات من هنا وهناك. أولا، مؤيد لمن قال بالجواز هو صلاة تسمى بصلاة يوم الغدير. هذه الصلاة لم ترد فيها رواية صحيحة وواضحة، فيها بعض الإشارات على الروايات، لكن موجود على ألسنة الكثيرين، ولا يمكن الاعتماد عليه على هذا النوع من الدليل. نفترض لو قلنا بأن هذه الصلاة وردت جماعة، نفترض أن ركعة صلاة أو أربع ركعات صلاة في يوم الغدير شبيهة مثلا بصلاة العيد باعتبار يوم الغدير أعظم الأعياد، وكما يجوز الصلاة في العيدين كذلك يجوز هنا. حتى لو كان ذلك لا بد أن نقتصر على موردها ولا نعممها بدليل. ولكن هناك مؤيد للمشهور. هذا أنا الذي أوضحه، ولو كان ما فصلوا الحديث حول هذا المؤيد لعدم الجواز. صحيح إحنا نعتمد في فقهنا وفي أحكامنا الشرعية على الكتب الفقهية على الأحكام، ولكن بالتالي نحن طائفة توارثنا الأحكام الشرعية كابرا عن كابر، واحد أخذ من الثاني حتى يتصل بعهد الأئمة عليه الصلاة والسلام. وكما أن جمهورنا اهتم بالجماعة في الفرائض، كذلك نراهم لا يأبهون بالصلاة في النوافل. ما شفنا الجماعة مثلا في صلاة نافلة الظهر، نافلة العصر، نوافل كثيرة وقاموا بإقامة صلاة جماعة، مع علمهم وعلمنا بعظمة صلاة الجماعة وعظيم الثواب عليها، مع ذلك ما صلوا جماعة. معنى ذلك أن هذا كان غير وارد عندهم، هذه السيرة المعكوسة إن صح التعبير. السيرة مثلا أكل لحم الأرنب، بعضهم قالوا بأنه هذا جائز، لكن مذاق الشيعة جيل بعد جيل ما يأكل هذا اللحم، يحرمون هذا اللحم. بس اللحم النعامة، النعامة يعتبر ما كانت موجودة، الشيعة ما كانوا يأكلون، بس كانوا يأكلون بيض النعامة، يلقوا بالصحاري يأكلون، وكلما حل البيض حل لحم أيضا، ولذلك قالوا بين حلية الأكل في صلاة في لحم النعامة إذا ذبحت بالطريقة الصحيحة. إذن هاي السيرة مؤيدة لعدم جواز النوافل. وأريد أن أؤكد بأن هذه الصلاة النوافل من الأمور الشائعة، يعني بعض الأحكام الشرعية نفترض في طلاق، في الخول، في المباراة، نادرة لا يتعامل معها إلا المختصون. أما صلاة النافلة فهي عامة، عامة الناس يصلون صلاة النافلة، هكذا كان. ومن علامات الشيعة صلاة 51، فعلى طول كانوا يصلون صلاة النوافل. فما داموا كانوا يصلون صلاة النوافل ولم يصلوها جماعة، ولو كانت جائزة عندهم لصلوها لعظيم ثواب الجماعة في الصلاة، فهذا يعطينا نوع من التأييد بأن هذه الصلاة ما كانت عندهم شائعة، يعني الاجتماع في صلاة النوافل. أما الروايات في هذا المجال هي الروايات التالية: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام أنه قال: صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فإني أفعله. ظاهر الحديث أنه صلي صلاة جماعة أنت وأهلك في شهر رمضان، والظاهر أن الإمام كان يفعل ذلك، لكن ممكن تفسير هذه الرواية صل بأهلك يعني مع بعض صلوا، مع بعض صلوا، مو معنى صلاة جماعة صلوا. صلاة الفرض جماعة، صلاة النافلة وحدك، لكن شهر رمضان يكون عندكم عادة أن تصلون جميع ويا بعض تصلون. هذا ممكن يكون تفسير لهذه الرواية. إذا قسناها وقارناها بالروايات السابقة في حرمة الجماعة في النافلة، ورواية أخرى سألها أبو عبد الله أو نعم هشام بن سالم سأل أبو عبد الله عليه السلام عن المرأة أم النساء، قالت أمهن في النافلة فأما المكتوبة فلا. هذه الرواية صريحة بأنه في صلاة النافلة يجوز للمرأة أن تؤم النساء. أولا هذه مخالفة لروايات أخرى التي تقول في الفريضة أيضا المرأة يمكن أن تؤم النساء، بينما هذه الرواية تقول في الفريضة لا تؤم المرأة النساء. ثانيا ممكن تفسيرها تؤم النساء يعني صلاة المتابعة. صلاة المتابعة عندنا في باب صلاة الجماعة، وراح يجي إن شاء الله في المستقبل بعض الأحكام، أنه الواحد ما يؤمن بأن هذا الإمام عادل، لكن وضع يقتضي أن يصلي في مسجد أو في أماكن، فهو يصلي صلاة الجماعة لكن مو بنية الجماعة وإنما بنية متابعة. هو يقوم بواجبه لكن في الركوع والسجود يتابع الإمام. لعله بعض الصلوات مثلا صلاة الغفيلة بعض الناس ما يعرفوها، تقول أنا أصلي ويا صلاتك، وذنون الذهب مغاضرا، يعني يقرأ مثل ما ذاك يقرأ. وصلاة المتابعة بعض صلاة النافلة مثل صلاة جعفر الطيار، أنا شايف في الحاج إخواننا أهل المنطقة الشرقية الشيعة يصلون في عرفات صلاة جعفر الطيار، لكن ما يصلوها الجماعة، يصلوها متابعة، إمام يوقف أمهم وراء، لكن باعتبار قسم كبير منهم شيبة وعجايز وما يعرفون كم تسبيحة قالوا في الركعة الأولى في الركعة الثانية وكذا، وهذا إمام يقرأ بالسماعة وما يقرون وياه، بعدين يركعون ويسجدون. مثل هذا كان موجود، فنحتمل أن يكون الأمر هكذا صلاة المتابعة بالنسبة للنساء. أما الروايات السابقة فهي فيما يرتبط بصلاة التراويح واضحة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم هرب منهم ما صلى وياهم، إمام علي دز الإمام الحسن وقال. وأما بالنسبة إلى كل النوافل فكلمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية أقرأها كلها، كيف أن النبي شنو قال لهم؟ شوفوا ثالث مرة لما كان يصلي فهم صلوا وراء، طلع راح البيت وما خلاهم يصلوا وراء، فقال أيها الناس إن هذه الصلاة نافلة ولن يجتمع للنافلة. أعطى حكم عام، صحيح هو حادثة خاصة وهي صلاة التراويح، بس كلمة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه نافلة وما بد جماعة في صلاة النافلة، فليصلي كل رجل منكم وحده وليقل ما علمه الله من كتابه، واعلموا أنه لا جماعة في نافلة. يعني أصرح من هذه الكلمة ما، لا جماعة في نافلة. ومثل هذه الكلمة نجدها في ثنايا كلمات الشيعة بالإضافة إلى سيرة الشيعة ومحور تعارضهم، كانوا يعارضون مع غيرهم في مسألة صلاة التراويح، وسيرتهم إجماعهم حتى لو حديث من الأحاديث فيه ضعف السند، لكن الشهور المحققة أولى قريب الإجماع على هذا. فعموما ليست هناك لدينا أدلة كافية على جواز صلاة النافلة. اللهم صلاة النافلة جماعة، اللهم إلا أن يقال بأن الأصل هو الجواز، ويستدل بأحاديث التسامح، لكن مع وجود روايات صريحة بأنه لا يجتمع للنافلة، والإمام النبي قال كل واحد وحده يروح يصلي، مع هذه نرى بأن صلاة النافلة إذا حصل لها جماعتان في شبه بدعة، لأنه مسائل الصلاة والصوم كما الأمور توقفية، ما يصير واحد هو يزود ينقص. فأدلة التسامح ما تشمل مثل هذه القضية. فإذا الأقوى ما ذهب إليه المشهور بأن صلاة النافلة أم لا تجوز الجماعة فيها، بلى فيما يرتبط بصلاة يوم الغدير هناك كثير من العلماء نقلوا هذه الصلاة وقالوا النبي دعا إلى الجماعة، لكن دعوة النبي ما معلوم أنه كانت في صلاة النافلة بعد الغدير. أولا يوم الغدير قال على ما الناس اجتمعوا كلهم، والنبي خطب تلك الخطبة الغراء الطويلة جدا، والناس بايعوا الإمام علي، صار ظهر بعد، يعني شلون حتى لو أيام الصيف هم يصير ظهر. فالنبي دعا إلى صلاة الجماعة، قال صلوا الجماعة، الصلاة جامعة، فهذا مو معناته أنه صلاة أخرى غير الصلاة الموجودة. وعلى أي حال الأحوط أن واحد يترك هذه الصلاة ويطلب كل ما فيه شبهة من الشبهات. أما بالنسبة إلى موضوع الآخر، في بعض الصلوات المستحبة تجوز الجماعة فيها، مثل شنو؟ مثل صلاة الاستسقاء، وهذا من غريب الأحكام أنه صلاة الاستسقاء مع أنه مستحبة لكن تصلى جماعة. كيف يكون؟ من جهة أدلة حاسمة وجدية بأنه لا يجتمع لنافلة، من جهة هذه صلاة نافلة. إما نقول هذا استثناء، بعضهم قالوا لا، صلاة الاستسقاء ربما كانت واجبة، يعني فيها شبهة الوجوب خصوصا فيما إذا الظروف كانت صعبة. فعلى أي حال إجماع الفقهاء على جواز صلاة الاستسقاء جماعتان، بالرغم من أنها من المستحبات ومن الواجبات. إيه أحسنت، نحن نقول إما نقول بدليل وإما ربما كانت واجبة في بعض الأقوال. نعم، وأدلة أخرى. مسألة أخرى بالنسبة إلى صلاة العيدين، صلاة العيدين جماعة تصلى ولو غير واجبة، إذا كانت غير واجبة يعني مثل صلاة الجمعة صلى صلاة، بس باعتبار أصلها واجب فتحول الوجوب إلى الاستحباب ما أثر في جواز جماعة في هذه الصلاة، وهذا واضح باعتبار أنه كل صلاة شكل حتى صلاة الاحتياط من عنده اللي يجوز، أو صلاة فد واحد صلاة الجماعة مثلا، فد واحد يصلي عن غيره عن متوفى استحبابا، بس أصل الصلاة واجبة، إنما هو يصلي هذا بحث آخر. إذن هذه مسألة. مسألة أخرى، كيف تتم صلاة الجماعة؟ الإجابة عن ذلك، صلاة الجماعة مع إدراك الركعة الأولى. كيف ندرك الركعة الأولى؟ ندرك الركعة الأولى بإدراك القراءة أو بإدراك تكبيرة الركوع أو حتى حالة الركوع. أما تكبيرة الركوع، يعني من أدرك تكبيرة الركوع فقد أدرك الركعة، هذا لا شك هكذا مشهور بين الفقهاء، بل مجمع عليه أنه مو ضروري أن يلحق على القراءة، يلحق على التكبيرة، علما بأنه تعرفون أن هناك قول بوجوب تكبيرة الركوع، فعند تكبيرة الركوع فقد أدرك الركعة. وأما بالنسبة إلى إدراك الركوع وليس تكبيرة الركوع، بعض الفقهاء قالوا لا، هذا ليس، لأنه ما أدرك الركعة. والجواب على ذلك في روايات، والروايات صحيحة، ومن هذه الرواية إذا أدركت الإمام وقد ركع، إمام قد ركع المصلي يحب، فكبرت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة. وهي واضح، هاي رواية دلالة صريحة وما فيها إشكال. بس الرواية لطيفة هي الرواية التالية التي تقول بأنه بالرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبر الرجل وهو مقيم صلبه، ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة. وهذا واضح. وإذا دخلت المسجد، هاي الرواية لطيفة، إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه، فكبر واركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام فألحق بالصلاة. هذا اللي بعض الناس يعرفون هذا الحكم، خصوصا في المساجد الكبيرة من باب المسجد إلى صف الجماعة مسافة، والإمام ما شاء الله ماشي جون سريع يصلي، فرأسه يقول الله أكبر ويركع يلحق ويا الإمام بالركوع، ثم يقوم ويسجد نفس المكان، ثم إذا قام بعد إذن يتمشى شوية 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 حتى يلحق بصف جماعة. معنى ذلك من أجل إدراك الإمام بالركوع أجاز الإسلام بأن الإنسان يكون بعيدا عن صف الجماعة ويركع. فإذا لا شك في أن من أدرك الإمام راكعا لحظة واحدة هو والإمام كان راكعين لحظة واحدة، هذا كان. وفي روايات أخرى ستأتي إن شاء الله، الأئمة عليهم الصلاة والسلام علموا الشيعة بأنه إذا ذاك قال الله مع الصابرين الله مع الصابرين لن يعمل، هذا كيف يعمل؟ يطول ركوعه. كم يطول ركوعه؟ في روايات بقدر ركوعه، يعني إذا هو ركوع تسبيحة واحد يسبح ثانية، إذا تسبح تسابيح ثلاث مرات مرات، هذا بقدر، بس ما يحط المجموع، لكن يروح يسبح ويغسل رؤوس الجماعة ويتعب الجماعة، هذا ما يصير. يقال مرزا محمد تقي الشيرازي كان يصلي صح الإمام الحسين سلام الله عليه يطول، بعضهم شافه يروح يسبح ويجي يلحق أحسن صلاته من كثر ما هو يطول في الركوع، هذا ما يصير. الصلب الجماعة راح ينكسر، فخليهم. مقدار مضاعفة مقداره، وش قد كان كل ركوع ماله بنفس المقدار يضاعفه. هذا حسب الروايات، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.